بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الفصل الذي تحدثنا فيه عن المراد ببعض عبارات الواقفين، وصلنا إلى المسألة 1166: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه، مصالح ذاك المسجد أو المشهد، من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال، مجرد أنه يأم الجماعة في ذاك المسجد تعطيه من الموقوفات على المسجد، هذا فيه إشكال، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ. لذا الواقف أقام قرينة على أنه يعطى من هذا الوقف كما يصرف على المسجد، يصرف على من يأم الجماعة في المسجد. إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه، مو الطريق الوحيد للصرف هو بذل الطعام، سواء كان العزاء مع بذل الطعام أم بلا بذل الطعام، مصاريف إقامة العزاء أيا كانت، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام. الأحوط هذا الثواب من إقامة المجلس يهدى إلى الإمام عليه السلام. ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك. يقول ماكو فرق أن تقيم مجلس مثلا في بيتك، في حسينية، في مكان مخصص بحيث يصدق عليه أقام عزاء وتعزم الناس وإلى آخره، أو لا شخص يقعد ويقرب الحرم تعطي لهذا القارئ، لا فرق. فمو لازم إقامة مجلس بالمعنى المتعارف عليكم السلام، لا يلزم إقامة المجلس بالمتعارف كأن يكون في بيته ويدعو الناس ويدعو المقرئ وإلى آخر، لا، حتى لو شخص يقعد في الحرم ويقرأ لك المجلس هذا يصدق عليه عزاء الإمام الحسين عليه السلام. إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم مصالحهم الموتى. هذه المسألة ألا تنافي ما ذكر سابقا من أنه لا بد أن الموقوف عليه يكون موجودا؟ هذا ميت مو موجود، شو الفرق بين المسألتين؟ في المسألة 1146 قال الشرط الثاني أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف، فلا يصح الوقف على المعدوم حال الوقف، سواء أكان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات، أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، هذا كله باطل. فالوقف على الذي مات هذا باطل.
مو معدوم.
ليش مو معدوم؟ يعني يقول معدوم. جاب مثال سيد الذي مات، قال هذا مثال للمعدوم لا يصح.
هذاك وقف على ميت، لكن هنا وقف على مصالح الميت.
نعم.
هناك الميت يستفيد منه بنفسه.
نعم التمليك، هناك الوقف بعنوان التمليك بأن أملكه، هذا ملك لهذا الميت. نعم هذا لا يصح. أما أن تقول لا يصرف على الميت ولو لا بنحو التمليك، مو لازم تمليك، بنحو الصرف، هذا لا إشكال فيه ولو على الميت. أصرف على والدي مثلا، هذا وقف بأن تصرفه على والدي.
هذا يعني
مخرج لواحد يصرف يعني. إيه نعم ممكن يصرف على هذا الميت، ومثلا تقام مجالس وتهدى ثواب المجالس إليه، ما أدري يساعد الفقراء ويهدى ثواب المساعدة إليه، وهكذا كل شيء يستفيد من الميت تصرف عليه. إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم. نفس المسألة السابقة، يعني إذا كان الوقف على الإمام حتى هذا المجلس، الثواب الحاصل من هذا المجلس الذي تقيمه مثلا، هذا الثواب هم خلى حق الإمام، يعني كل ما يستفاد من هذا المال من هذا الوقف حتى الاستفادة الأخروية والثواب، هذا الثواب هم عطى للإمام عليهم السلام. ولا فرق بين إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وآبائه الطاهرين عليهم السلام. ليش لا فرق؟ شنو منو يتوهم أن هناك فرق؟ أكيد الأئمة المعصومون كلهم نور واحد، فما يحتاج تقول لنا ماكو فرق بين هالإمام وذاك الإمام.
فرق بين الحياة والهذا.
نعم ناظر إلى هالمسألة أن هذا حي، السابقون عليه أموات يرحمكم الله، هل يصح الوقف على الميت؟ نفس اللي قلنا، هذا وقف على نحو الصرف عليهم لا على نحو تمليكهم. إذا وقف على أولاده عليكم السلام نعم على أولاده، فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا. يعني إذا قال أولادي يشمل أولاده وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده وإلى آخره، فالأولاد لا يختص بخصوص المباشرين الصلبيين لا، ولو أحفاده. إذا قال هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي، يعني إذا أولادي ماتوا وأولاد أولادي أيضا انقرضوا، يعني أحفادي انقرضوا، فهو على الفقراء. وقف على أولادي فإذا انقرض الأولاد وأولاد الأولاد يصير للفقراء، فجعل رتبتين أولاد إذا انقرضوا بعد ذلك الفقراء. فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، يعني ماكو رتبة ماكو ترتب بين الأولاد والأحفاد، لأن جعلهما في رتبة واحدة. قال إذا انقرض أولادي وأولاد أولادي عطفهم، ما قال أولا أولادي وبعدين في رتبة متأخرة أحفادي، لا قال إذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فللفقراء، جعل رتبتين لم يجعل ثلاث رتب. هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي، هذا كله رتبة واحدة، إذا انقرضت هذه الرتبة فهو على الفقراء، هذه الرتبة الثانية. وكذا إذا قال وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء. شو الفرق العبارة عن العبارة الأولى؟ اي نعم، عبر ب يعني اعاد فعل الانقراض، يقول ماكو فرق، هذه الاعاده اذا نسبت الانقراض الى الاولاد مره والى اولاد الاولاد مره، اذا قلت انقرض زيد وانقرض عمرو مرتين جبت فعل انقرض، هذا ما يدل على الترتب، حاله حال ما اذا قلت اذا انقرض زيد وعمرو، اذا عطفت عمرو على زيد ماكو فرق بينهما، هذا ما يمكن استفادة الترتب منه، فالأولاد والأحفاد في رتبة واحدة والوقف بينهم بالتشريك، إنما الفقراء في رتبة ثانية، فهو على الفقراء على الأقوى، يعني كذا على الأقوى، كذا إذا قال هكذا هذا على الأقوى، له نفس الحكم يدل على التشريك. إذا قال هذا وقف على سكن أولادي، قال هذا البيت لسكن أولادي وقف على سكنهم، فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة. إذا قال وقف عليكم لسكنكم أو وقف على سكنكم، بعد ما تقدر تأجر البيت وتستفيد من الأجرة، لا بد إما أن تسكن إما أن تترك، لا تسكن روح اسكن مكان ثاني مثلا، ولكن لا يصح التأجير. بل يتعين عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكن الجميع سكنوا جميعا، وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي، فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي. في تعيين المسكن شنو يقصد؟ يعني مثلا حصل نزاع بينهم، هذا قال أنا أبي الدور الأرضي، هذا قال أنا أبي الدور الأرضي، أنت روح الدور الثاني مثلا، وهكذا. فالمرجع نظر ولي الوقف، الولي يعين يقول أنت في هذا الموضع وأنت في هذا الموضع، في المس هذا المشاحة في المسكن، يعني في محل السكن.
وليس أن السكن لا يكفيهم جميعا، أنا هكذا
شلون؟ يعني فإن أمكن سكن الجميع سكنوا جميعا. الحين في هذه الصورة أنت شاحوا في تعيين المس، يعني الكل يبي يسكن ويسع البيت، ولكن مثلا 10 أدوار، هذا يقول أنا أبي الفوق، ذاك يقول أنا أبي اللي تحت، أنا أبي اللي بالنص إلى آخره، يكفيهم، ولكن حصلت المشاحة. فالمرجع نظر الولي، فإن تعدد الأولياء، الواقف حاط أكثر من ولي، وهل أولياء اختلفت أنظارهم واختلف نظرهم، فالمرجع الحاكم الشرعي، إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة. مشكلة إذا أهم الحكام اختلفوا. الإيرانيين عندهم مثل يقولون اللي يفسد الطعام اللي يفسد يحطون له ملح، شو نسوي إذا الملح هو فسد؟ وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه. واحد منهم قال أنا ما أبي أسكن، البيت يسع لي، ولكن منطقة قديمة كذا، أنا أبي أروح مكان آخر، ما أبي أسكن، فيصح للآخر أن يستقل يأخذ راحته بالبيت، وليس عليه شيء لصاحبه. ما يقدر يأخذ منه أجار يقول له تعال أنت ماخذ كل البيت ادفع لي الأجار. هذا كله في فرض ماذا؟ في فرض عدم تعذر سكن الجميع. وإن تعذر سكن الجميع، البيت كان ضيق بحيث لا يسع للجميع، اقتسموا بينهم يوما فيوما، يوم واحد يسكن يوم الثاني الثاني يسكن، أو شهرا فشهران، أو سنة فسنتين، بالمهايات يعني بالترتيب الزمني، أو 5 سنوات و5 سنوات اللي يتفقون عليه بعد. وإن اختلفوا في ذلك هم ما رضوا، قال أنا أبي أول شهر أسكن، ذاك قال أنا أبي أسكن أول شهر، وتشاحوا فالحكم كما سبق. يعني المرجع هو الولي، إن اختلف الأولياء فالمرجع هو الحاكم، إن اختلف الحكام فالمرجع هو القرعة، نفس المطلب. وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهايات. إذا البيت ضيق واحد ما يقدر يقول أنا ما أبي هذا البيت، ما أبي أسكن ولا أرضى بالترتيب الزماني الذي تجعلونه بيننا، بحيث هذا السنة يسكن هذاك يسكن سنة الثالث يسكن سنة، يقول هذا أنا كله ما أبي، أنا أبي منكم أنتوا تسكنون تعطوني الأجراء. وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياه والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته. افرض إذا هم 3 سنة يسكن الأول سنة يسكن الثاني، الثالث جاء وقال أنا ما أبي أسكن، خل الأول يسكن مكاني ولكن يدفع لي الأجرة، ليس له ذلك. هذا الترتيب الزمني، المهايات يعني يقسمون الفترات الزمنية بينهم.
سيدنا شنو تعرف الحاكم الشرعي؟
الحاكم الشرعي ما أدري،
لما
نلقى الحكام هو يعني المتصدي، اللي ببالي المتصدي لأمور الناس، يعني المجتهد المتصدي لأمور الناس. ما أدري إذا يشترط مو ببالي الحين بالضبط شروطه، يشترط العالمية كمرجع التقليد، يعني فرق بين الحاكم والمرجع، ما أدري سيد الخوي الحين شنو رأيه بالضبط. ف اللي ببالي أنه مطلق من يتصدى لأمور الناس، لخلافات الناس، لحل مشاكل الناس، هذا المتصدي. فممكن هذا متصدي في مدينته وذاك متصدي في مدينته، وهذا البيت صاير نص المدينتين، نصهم راحوا على هذا الحاكم قال لا أول واحد يسكن زيد، نصهم راحوا على الحاكم الثاني قال اللي يسكن أول واحد عمر مثلا، وهكذا. فيمكن تصوير أو 2 في نفس البلدة يتصدون لمشاكل الناس وخلافاتهم وحل مشاكلهم والقضاء بينهم وإلى آخره. فممكن اجتماع حاكمين. واضح أن هني ما يقصد الأعلمية يعني، ولا الأعلم خب واحد ما لمعنى يختلف. الظاهر هو المتصدي لأمور الناس، يعني المجتهد العادل المتصدي لأمور الناس. خب إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة، اختص بالذكور من الذكور، يعني الأولاد الذكور ثم الأحفاد الذكور من هؤلاء الأولاد، ولا يشمل الذكور من الإناث. ولو هو قال الذكور من أولادي نسلا بعد نسل وطبقة بعد طبقة، الحفيد الذكر الذي السبط يعني الذي من بنته، هذا ذكر بالنهاية، يقول هذا لا يشمله. يوم اللي يقول أولادي الذكور يعني الذكور وأولادهم الذكور أيضا. إذا قال وقف على إخوتي نسلا بعد نسل، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث. قال إخوتي نسلا بعد نسل، فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث. هو نفس تعبير إخوتي، قلنا شنو الظاهر منه؟ قلنا ما يشمل الإناث.
حسب رأي السيسي ثاني لا يشمل.
السيد الخوي لا يشمل. اي نعم. فهني إخوتي يقصد شنو؟ إخواني يعني. إذا قال إخواني نسلا بعد نسل، فهل يشمل الإناث من أولاد إخوانه؟ يقول نعم يشمل، لأن الظاهر منه شنو؟ أنه مو خصوص الذكور، ما صرح بالذكور. صحيح قال إخواني وأخرج أخواته، ولكن شنو؟ ما يظهر منه أنه خصوصية للذكور، بحيث أولاد إخوانهم خصوص الذكور ينتفعون بهذا الوقف، لا يشملهم ذكورا وإناثا.
ومن يقول نسلا بعد نسل، لكن هاي تشير يعني لهذا الأمر.
وهو في المسألة السابقة هم قال نسلا بعد نسل، بس هناك في الأولاد بما أنه صرح بكلمة الذكور، حتى في الأحفاد صار خصوص الذكور. أما هني بما أنه ما صرح بكلمة الذكور، السيد يقول ما يظهر منه أنه يريد خصوص الذكور، ولو قال لإخواني، والإخوان هم الذكور، ولكن ما صرح بكلمة الذكور، قال إخوان. فإذا وصلت النوبة إلى أبناء إخوانه يشمل البنات والبنين. إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي، كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم، يعني الترتيب يكون موجود، لأنه قال ثم أولادي ثم أولاد أولادي، فالترتيب يحصل بين أولا أولاد المباشرين، وبعد ذلك يذهب إلى أولاد غير المباشرين. إنزين، أولاد الأحفاد هل بينهم وبين الأحفاد ترتيب أيضا؟ كل هذه العبارة ما يظهر منها الترتيب، فقط الترتيب في بين المرتبتين الأولى والثانية، هذا الذي صرح به الواقف، بين المرتبة الأولى والثانية ترتيب، أما بين الثانية والثالثة ترتيب لا، مو معلوم، مو واضح من عبارته.
بس هو لم يذكر المرتبة الثالثة أصلاً، هذا وقف على أولادي ثم أولادي.
قلنا سابقاً أن الأولاد يشمل جميع الأولاد وإن سفلوا، هذه قبل كم مسألة قال إذا وقف 70، مسألة 1170، إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لجميع الأحفاد وأولاد الأحفاد وإلى آخره، فهذا شامل. ولكن كلامنا أنه إذا جعل ترتيبا بين المرتبتين، بين على تعبيرهم البطن الأول والبطن الثاني للوقف، يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية للوقف، هل هذا الترتيب يستمر بين الثانية والثالثة والثالثة والرابعة وهكذا؟ قل لا، إذا صرح بالترتيب فقط في المرتبتين الأوليين لا يلزم أن يكون هناك ترتيب أيضا بين المرتبتين الثانية والثالثة.
سينا في مسألة 70 هو فقط قال أوقفت على أولادي، فهو استظهر من هذا هذه العبارة أنه يشمل.
يشمل. هني قال أولادي.
ثم أولادي، ولكنه محدد يعني بهذا.
إيه السيد يقول لا، هذا مو محدود يعني. يعني فارغ عن أنه ليس بمحدود، فقط قاعد يبحث مسألة الترتيب.
ويمكن التعبير ثم أولاد ثم أولاد أولادي وش اسمه غرضا إنه يجيب ثم عشان يرتب ما بينهم، لا
التشريع. إيه هو هذا يعني يعني الشيخ يقول لا، هذا يوم اللي قال أولادي ثم أولاد أولادي كأنه حدد. السيد يقول لا، إحنا ما نفهم التحديد، إحنا نفهم فقط وظيفة هذا ثم أنه للترتيب نفس ما تقولوا، فقط يريد الرتبية بينهم. وليس في مقام التحديد. ولا يكون بين أولاد أولاده الأحفاد يعني وبين أولادهم يعني أولاد الأحفاد ترتيب، بل الحكم بينهم على نحو التشريك، نلتزم بالترتيب بالمقدار الذي صرح به، وبالمقدار الذي لم يصرح به لا نلتزم بالترتيب، نلتزم بالتشريك. إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، إذا قال هذا وقف على زيد والفقراء، وكذا إذا قال وقف على زيد وأولاد عامر، أو قال وقف على أولاد زيد وأولاد عامر، أو قال وقف على العلماء والفقراء. ماكو ياب حالات مختلفة، شخص وعنوان، ثم شخص وعنوان ولكن أشخاص محدودة، أشخاص مو بنحو القضية الكلية، بنحو القضية الحقيقية يعني نفس الفقير، أشخاصه محدودين في الخارج أولاد عم، أو قال عنوان محدد في الخارج وعنوان محدد في الخارج آخر، أولاد زيد وأولاد عم، أو لا عنوانين غير محددين العالم والفقير بنحو القضيتين الكليتين الحقيقيتين. فيقول لا فرق، إذا وقف على شيئين يكون بالتنصيف. إذا وقف على مثلا افرضوا 10 أشياء هل يلتزم بهذا أيضا؟ قال هذا وقف على الفقراء والمديونين وطلاب العلم والأئمة وإقامة المجالس لهم مثلا وكذا وكذا وكذا، 10 أشياء يعني. هل يبقى ظهور في التنصيف في يعني في التساوي في النسب؟
لا، الظاهر انه يعني لو صرف في اي من هالمجالات لصرف.
اي نعم، قد يقال هذا بالنهاية استظهار، يعني قد يقال ان هذا الظهور التنصيف بين الاثنين، نعم مسلم. اما اذا زاد العدد من المستبعد ان يقول مثلا انفرضوا اصرف على الفقراء نفس ما تصرف على مثلا ما ادري مثلا قراءة زيارة عاشوراء، زين الفقراء يحتاجون مثلا افرض 100 مليون تومان حتى اوزع بينهم، وهذا قراءة زيارة عاشوراء يبي له مثلا 50,000 اعطي حق اي واحد مثلا يروح بالحرم يقرا مثلا. فالتنصيف او التساوي في النسب مع كثرة البنود في الوقف هذا قد يزول هذا الظهور يعني.
لكن يبقى هو القدر متيقن يعني من هذا.
أقول إحنا في الاستظهار قاعد أقول يعني أمر استظهار، نعم القدر المتيقن إذا واحد يبي يحتاط كلش وبعد هذا ينصف يعطي للفقراء بدال 100 مليون يعطيهم مثلا 10 ملايين، ويعطي 10 ملايين واحد كل يوم يروح يقرأ زيارة عاشوراء مثلا. فهو أقول يعني مسألة استظهارية، فقد زيادة قيد نقصان قيد، زيادة أمور نقصان أمور، بعض الأحيان هذا الظهور يختل مو كقاعدة كقانون دائما. إذا ياب أكثر من شيء لابد أن تساوي في الفقرات في البنود يعني. إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة، يعني أهل المشهد يقصد أهل المدينة التي استشهد بها الإمام عليه السلام، يعني أهل المدينة المقدسة تلك. الظاهر منه حينما تقول زوار، ولو أهل المدينة هم بالنهاية يزورون الإمام كل يوم، يزور الإمام الذي هو في تلك المدينة مثلا، يصدق عليه لغة أنه زائر للإمام، ولكن تعبير بالزوار عرفا يراد به من جاء من خارج هذا المدينة، تعنى السفر والتعب والغربة وجاء لزيارة الإمام. عادة لفظ الزائر يطلق على هكذا أشخاص. فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة، يعني الأشخاص الذين يأتون من خارج هذا المشهد. وفي كونه كذلك إذا قال وقف على من يزور المشهد إشكالون، يقول إذا قال زوار نفهم هذا، أما إذا قال من يزور لا، هذا الظهور يختل، مع أن من الناحية اللغوية نفس الشيء، زائر الإمام ومن يزور الإمام شنو فرقهم؟ يقول الثاني له تعبير أن من يزور كأن له عموم كل من زار، أما كلمة الزائر عادة تطلق على المسافر، على الغريب الذي جاء إلى هذه المدينة، فلا بد من الأخذ بهذه الظهورات ولو ظهورات غير لغوية غير مبنية على قواعد اللغة، ولكنها ظهورات عرفية، العرف هكذا يفهم.
في بعض هذا اسماء الفاعل مشتقات، يعني ما يصدق عليها اسم فاعل مثلا اذا صدر منها الفعل اكثر من مرة، مثلا قاتل من مرة واحدة خلاص يصدق على انه هو اسمه قاتل، لكن مثلا تاجر يحتاج انه يتلبس يصدر منه هذا الفعل اكثر من مرة، لكن من يزور ما يحتاج انه هذا يصدر منه الفعل اكثر من مرة، فيمكن هذا
هو كلام، هو ما يأثر بالنهاية إذا المدار على الحاجة إلى صدور الفعل أكثر من مرة، اللي أهل البلد هو يزور أكثر من الزوار من الغرب.
أقصد وش اسمه،
هذا مسكين كل يوم يزور، هذاك مرة بالعمر جاي يعني، فهذا يصدق عليه زائر أو لا، يعني
أقصد أن في خصوصيات في اسم الفاعل، يعني وش اسمه لها شروط بعضها،
وهو صحيح في خصوصيات، ولكن هذا مو مبني على الخصوصية، هذا التفصيل مو مبني على الخصوصية، هذا تفصيل مبني على الفهم العرفي للكلمة، الإطلاقات العرفية بين الناس.
الخصوصية أولى بانطباقها على أهل البلد.
إيه أهل البلد.
ما أقصد.
لا يقول أي خصوصية، يعني الحين من باب المثال يقول الشيخ أي خصوصية، لعل في خصوصيات، ولكن لا مو يعني مو مبنية على اللغة. يتعامل مع هذه الكلمات، كلمات الواقف معاملة عرفية. يوم تقول مثلا جاييني زوار، يعني شنو جاييني زوار؟ يعني واحد كان زائر الحرم، جارنا مثلا جاي من الحرم، أقول له زوار؟ واضح أنه جاي من برا قوم إلى قوم مثلا، فتطلق عليهم زوار. أما إذا قلت رأيت شخصا يزور المعصومة عليه السلام، لا مو لازم يكون من خارج قوم. فكلمة يزور وكلمة زائر بين عرف الناس صار لهم شنو معنى مختلف، وهذه المعاني المختلفة العرفية يؤخذ بها. على أي واحد؟ من يزور؟
من يزور يكون يشمل الجميع.
إيه نعم، يشمل الجميع. طبعا هذا مصرف، يعني بالنهاية الوقف بنحو الصرف لا بنحو التمليك، فتستطيع أن توقف أو تصرف على بعضهم ولازم تستوعب، يعني يعني ما يضر إذا صرفت على هم أردت أن تحتاط وصرفت على خصوص من كان غريبا وزار هذه المدينة، يضر.
بس إذا في إشكال هو يعني احتاط فيها، قد يكون ما يعني ما يجوز إنه يعطي هذا أهل البلد. شلون يصير يعني؟
إيه أقول مقتضى الاحتياط أن يعطي لخصوصي من يأتي غريبا، يأتي من خارج البلد، هذا مقتضى الاحتياط.
أنا الاحتياط من
يزور ما يشمل أهل البلد، ما يشمل أهل البلد، لأنه قال إشكال وفي كونه كذلك إشكال، يعني احتياط لا بد أن تحتاط.
ولا يثبت الحكم ولكن يقول إشكال في عدم
في انفهام هذا المعنى، يعني إشكال في أن نفهم كل من يزور حتى أهل البلد أو لا خصوص من هو خارج البلد، فمقتضى الاحتياط أن تقتصر على القدر المتيقن وهو من جاء من خارج البلد. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهو الفصل المرتبط بتنقيح مراد الواقفين. مشكلة الفقيه المسكين هذا، الناس يقولون كلمات ما تدري شلون صايرة، لازم يقعد ويطلع مراداتهم من كلماتهم. نفس واحد مرة دز سؤال الظاهر منه إنه مسألة فقهية يعني، قال هذه مرة دازت لي هذا السؤال أحكام النساء، قال ما دريت وين السؤال صاير، وهو سؤال ولا إخبار ولا جملة مو واضح أنها إنشائية خبرية، قال شوف أنت تفهم شنو هذا الشيء. فطالعت شفتي كأنها تخبر يعني مو سؤال يعني، مثلا صار كذا وكذا وكذا مثلا وإنزين وبعدين إذا صار
قصة جميلة.
فالمرات الإنسان يبتلش أنه لازم يفهم مراد الشخص المقابل. فصل في بعض أحكام الوقف. إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم، بأن تقول مثلا هذا كان وقفا على أولادي، الحين شو اسمه غيرت رأيي أبي أخلي وقف على أحفادي فقط، وإخراج بعضهم بعض الأولاد أبي أطلعهم، أو إدخال أجنبيا عنهم معهم أي شخص آخر معهم، إذا لم يشترط ذلك في حين الوقف، إذا ما خلى لنفسه هذا الخيار حين الوقف هذا لا يصح. أما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته، إذا قال هذا وقف على أولادي ولو شئت لأدخلت معهم غيرهم هذا يصح، وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ، وإذا لم يدخل أحدا إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى. وإذا اشترط يعني الشرط بعد يزول بموته، بعد هذا الشرط كان هذا الخيار كان حاطه لنفسه، هذا الشرط كان حاطه حق نفسه وبموته ينسد باب هذا الشرط. وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا، ماكو فرق بين اشتراط إمكان الإدخال معهم وبين اشتراط إمكان الإخراج منهم. العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له. نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف. يعني العين الوقف الذي بنحو التمليك تدخل العين في ملك هذا الموقوف عليه، أما إذا بنحو الصرف قال هذا يصرف في مجالس سيد الشهداء، هذا يصرف على أولادي، بنحو الصرف لا يدخل العين في ملك الموقوف عليه يرحمكم الله، بل يتعين صرف نماء هذه العين في الجهة الموقوف عليها، مثلا في معيشتهم في أمور دراستهم أي شيء قيد مثلا عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
هنا يقصد في لن تدخل العين في ملك الموقوف خصوصا نماء
لا، العين بنفسها لا تدخل، أما بنحو التمليك إذا كان قال وقفت هذا بأن يكون ملكا لفلان هذا مباشرة العين تدخل في ملكه. إذا أوقف العين مسألة هذه ما تعرض لها السيد، إذا أوقف العين بنحو التمليك هل يصح تدخل العين في ملك زيد من الناس مثلا الموقوف عليه، هل يصح من زيد أن يبيع هذه العين ولا لازم يحافظ على العين بأنها موقوفة عليه؟
الوقف تحبيس إذا استطاع أن يبيعها مثل الهبة صارت
يقدر يبيع نماءاتها، لأن وش اسمه النماءات يقدر يتصرف فيها، أما نفس العين فهي محبوسة.
محبوسة. تأملوا. إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط، فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا
ويعود إلى ملكه.
هذا وقف شسمه في الانتفاع، يعني مو في الملك.
نعم.
إذا وقف المدرسة يعني وهو مو أنه يعود في ملكه، يبقى وقفا، ولكن هذا الشخص ما يحق له أن ينتفع.
كان يقول في الظاهر أنه يعني العين تخرج عن الوقف، أو أنه الشخص يخرج.
لا الشخص، فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا، يخرج هذا الشخص عن الوقف، يعني عن الموقوف عليهم يقصد، فلا يصح له أن يبقى في تلك المدرسة مثلا.
هذه حالة لازم استمرارية في التهجد،
وهو بعد حسب القصد، يعني إذا قال تهجد في الليل يعني كل ليلة بمقدار 5 دقائق 10 دقائق يصدق عليك أنك تهجدت مثلا، وكل ليلة لازم. كان بعض المدارس إلى الآن عندهم شروط، المدارس القديمة من هالقبيل، يعني الواقف حاط شروط للسكن في هذه المدرسة أو للدراسة في هذه المدرسة. كان في مدرسة أنا كنت فترة فيها كان الشرط أن تقرأ كل يوم جزء من القرآن، هذا شرط الواقف، وإلا تطلع، ما إذا يوم ما صلي ما قرأت جزء من القرآن لازم تطلع تصلي صلاتك برا لأن مكان مخصوص.
هذا يقرأ غصبا عليه.
إيه.
طالب كلهم خارج
البناية. إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها، مثلا بيت بالنهاية البيت بعد 30 40 50 سنة يحتاج إلى ترميم، فإن عين الواقف ما يصرف على هذا البيت، خلال مصرف قال هذا وقف على الفقراء مثلا، وإذا احتاج إلى ترميم فاصرفوا مثلا 10% من مدخول هذا البيت لترميمه مثلا. نفرضه عمل عليه وإلا صرف نماؤها وجوبا وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم. يقول يجب أن إذا ما عين ما فكر أن البيت هذا ينهدم بعدين شلون يصير، فلا بد أن تصرف من نفس النماء في ترميم البيت، وهذا وجوب الصرف من النماء على ترميم البيت أولى مقدم على صرف النماء على الموقوف عليهم، وهو قايل للفقراء ولكن أنت تأخذ مقدار منه وترمم به البيت ولا تعطيه للفقراء، هذا مقدم على الفقراء. وإذا احتاج إلى التعمير بحيث الأولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه، وإن أدى إلى حرمان البطن السابق. يقول إذا احتاج إلى ترميم بدرجة أن شنو أن رتبة من رتب الوقف مثلا أولاده كلهم ما راح يستفيدون من هالبيت، لازم ينهدم وينبني مرة ثانية مثلا من باب المثال، بحيث الطبقة الأولى من الوقف أصلا ما يستفيدون، ولكن إذا فعلنا هذا الفعل سوف يبقى لبطنين وثلاثة وأربعة وإلى آخره، يبقى يكون له بقاء. يقول هذا واجب ولو اقتضى حرمان بطن من البطون لأجل بقائه للبطون الآتية، شنو يصرف من نمائه. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.